بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 27 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 18 من شهر تموز لسنة 2020. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبطل الرهن بموت من رهن. فضلوا شيخ أحمد.
ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن أو إذن حائز لرب المرتهن في بيع أو وطء أو إهداء أو سكن كراهن في عين أو في منفعة وولده والصوف مدرج معه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. يتكلم الناظم هنا رحمه الله تعالى عن مبطلات الرهن، فقال: ويبطل الموت ويبطل الرهن بموت من رهن، ويبطل الرهن بموت من رهن، أي إذا مات الراهن وهو المدين وكان قد اتفق مع الدائن على الرهن لكنه لم يسلم المرهون قبل موته فيبطل الرهن عند إذن، فيبطل الرهن عند إذن، ونحن نسمي ذلك بقيام المانع من الرهن، وهو سبب وسببه موت الراهن أو فلسه. فقال: ويبطل الرهن بموت من رهن، يعني عقد الرهن بطل، أو فلسه أي تفليسه أو جنونه من قبل حوز المرتهن اللي هو العين المرهونة. فإذا مات أو أفلس أو جن قبل حوز المرتهن العين المرهونة بطل الرهن، ويحاصص المرتهن عندئذ، طبعا هو مرتهن بالعقد، لم تتم الوثيقة التي اتفق عليها مع الراهن بالحيازة، لم يرهن أو لم يحوز المرهون. في قوله إذن أو إذن، جاء إن هو إذا المرتهن الراهن، كلها حالات بطلان الرهن كلهم يحاصص، الدائن يحاصص مع الغرماء في جميع حالات بطلان الرهن، يحاصص الدائن مع بقية الغرماء، أو إذا غل المدين المرتهن عن التصرف، قال له هذا رهن بشرط ألا تبيعه، بشرط ألا يباع في الدين، بشرط ألا يباع في الدين. إذن ما الفائدة؟ سنجد أن هناك شروطا تفسد العقود لأنها تتنافى مع حقيقة العقد، وهذا النوع من الشروط لا يصلح العقد لو اتفق المتعاقدان على إسقاطه فيما بعد، لو اتفقا على إسقاطه فيما بعد فإن هذا لا يصلح العقد الفاسد. لماذا؟ لأن هذا الشرط نفى حقيقة العقد، فإذا بعتك الدار بشرط هدمها انتفى حقيقة البيع لانتفاء ركن فيها وهو العين المبيعة. فلو قلنا بعد ذلك تعال لنصحح العقد بعد أن عرفنا أنه فاسد فإنه لا يصلح، لأن الشرط الذي جيء به يتنافى في الحقيقة مع حقيقة العقد، فالشرط نفى حقيقة العقد. علينا أن نعلم حقائق العقود، لأن الشروط المنافية لحقيقة العقد تنفي العقد من أصله، ولا يصلح بعد ذلك أن يتفق الطرفان على إسقاط الشرط المفسد. لو لكن لو قلت لك أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنها إذا ظهرت مستحقة، يعني المالك الذي باعني ليس مالكا طلع غاصب أو تبين أنه سارق، بشرط أنني لا أضمن لك الاستحقاق، نصحح العقد ونلغي الشرط. نصحح العقد ونلغي الشرط، لأن الشرط الذي شرطه المشترط الذي لا يريد أن يتحمل الاستحقاق لا يتنافى مع العقد. حقيقة العقد موجودة، حقيقة العقد موجودة. فإذا كان الشرط المفسد متوجها إلى الحقيقة فهذا يعني أن الشرط قد نفى الحقيقة، فإسقاط الشرط فيما بعد لا يعيد الحقيقة المنفية لأنها لم تتحقق أصلا. إذن عندما نقول إن هذا الشرط المفسد لا يجوز إمضاء العقد حتى لو أسقطاه فيما بعد، نقول إن الشرط المفسد إذا توجه إلى الحقيقة فلا عبرة بإسقاطه فيما بعد لأن العقد لم ينعقد لتوجهه إلى الحقيقة. إذا قلنا أبيعك بشرط أن لا تبيع لمعين، شخص معين، ولكن أمامك أهل الأرض، يصح هذا الشرط؟ يعني أنا تاجر سلع معينة لي منافس في السوق، لا أريد لمنافسي أن ينافسني في سلعي فأقول لك أن لا تبع للمنافس لي في السوق هذا المعين. لكن لو قلت لك أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها وتبقى على ملكك أنت، وهذا يحدث بين الأقارب في الأراضي والقرى، يقولون نحن نبيع لك لكن يمنع أن تبيع للآخرين حتى لا تدخل بيننا غريبا، تمام؟ هذا البيع فيه شرط فاسد ومفسد إذا بقي عليه. لاحظوا لما قال لا تبع لفلان بعينه أمضيناه لأنه ليس حجرا في التصرف، لكن هذا حجر في التصرف، لا تبع لغيرنا، لا تبع للناس، قال له لا تبع للناس يعني سيبقى على ملكك، هذا حجر على المشتري في التصرف مع انعقاد الملك. يعني لما أنا حجرت عليه في التصرف ماذا يعني؟ ثبوت الملك، لكنني حجرت عليه في التصرف، فيمكن أنه يرهن مثلا على سبيل المثال، يتصرف بتصرفات المالك بالاستغلال والإصلاح والاستثمار. هذا الشرط وهو أن لا تبيع للغير متوجه إلى منع التصرف لا إلى منع حقيقة الملك، فإذا أسقطاه فيما بعد صح العقد، صح العقد. لماذا؟ لأن الشرط كان متوجها إلى المنع من التصرف. لكن لما قلت لك أبيعك الدار بشرط هدمها، قلت لك مثلا تتزوج بشرط عدم كل واحد في بيته، تمام، نتراسل بالوطس، إذن هنا الفساد توجه إلى أصل العقد وإلى حقيقة العقد. فحيث توجه الفساد إلى حقيقة العقد، لم ينفع المتعاقدين أن يسقطاه فيما بعد. لماذا؟ لأن الفساد أفسد الحقيقة، فالحقيقة أصلا غير موجودة، فالذي أسقطتماه لم يصادف محلا. لماذا؟ لأن البيع لم ينعقد وهو فاسد. طيب في موضوع الرهن إذا قال له، وهذا معنى قوله أو إذن حائز، يعني إنه إيه؟ يعني لم يأذن له بالتصرف لرب المرتهن في بيع، يعني لم يأذن له في البيع، يعني أنا أعطيك الرهن بشرط أن لا يباع في استيفاء الدين. وماذا أفعل بالرهن؟ يعني أنت أعطيتني رهنا بشرط أن لا يباع في استيفاء الدين، ماذا استفدنا؟ إذن هذا الشرط مفسد لأنه ومبطل، لأنه توجه إلى نفي حقيقة الرهن، وهو أنه مرهون ليباع استيفاء للدين. أوطن هذا في موضوع الإيمان. نعم. وفي قوله أو اهدأ، بمعنى أنه في حال عودة المال المرهون إلى الراهن وهو المدين، سواء بالإهداء له أو بالسكن، تمام، فهذا يعني بطلان الرهن لبطلان الحيازة. فإذا رهنت دارا ثم قال لك المرتهن أسكن في الدار المرهونة، فقد أصبحت أنت الراهن الحائز. أين الحيازة؟ لا يوجد حيازة، لأن المرتهن قال للراهن أسكن الدار المرهونة، فرجعت تحت يد المدين الراهن، وبالتالي لا يوجد حيازة. طب كيف ننفذ البيع وأنت لست حائزا؟ وهذا طبعا يعني ينطبق على الرهن الحيازي وليس على الرهن التأميني الذي هو بوضع إشارة على العقار وما إلى ذلك، العقار أو الأشياء التي لا تباع إلا ضمن دوائر خاصة، تمام. أما فيما يتعلق بقولكم في موضوع الشرط الذي يمنع المشتري من بيع شخص معين، فإذا انقضى البيع فما الذي يبقى بعد ذلك أن يلزم هذا المشتري بعدما خرجت السلعة المبيعة من يد المالك الذي اشترط الشرط؟ نقول نحن إن العقد قائم والشرط باقٍ، وبأمر الشارع يجب الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلما كان شرطا صحيحا لم يناقض مقصود الشارع كما فعل ذلك الذي منع التصرف بالمرة بالبيع، وإنما هنا منع من مشتر معين، فعندئذ اعتبرنا هذا الشرط، اعتبرنا هذا الشرط، وبالتالي لا يجوز للمشتري أن يبيع ذلك الشخص المعين بأمر من الشرع وبقوة العقد، فبقيت قوة العقد، والشرط قوته من قوة العقد ومن قوة أمر الشارع بلزومه والالتزام في موضوع العقد. طيب، إذن هذا ما يتعلق ببطلان الرهن، يعني في موضوع حيازة المرهون اليوم أكثر من توصيف الفقهاء. لماذا؟ لأنه اليوم يوجد دائرة رسمية مختصة ومحمية بموجب القانون والدولة أنها مسؤولة عن تصرفات المدين بالمال المرهون، وهناك دوائر مختصة، فوضع العلامة مانع من البيع، ونحن نريد الثمن ولسنا نريد الحيازة لذاتها. يعني يمكن أن السيارة المرهونة مثلا يتصرف بها الإنسان بالذهاب وبالقدوم وبالإجارة والتأجير وما إلى ذلك، لكن لو أراد أن يسافر بها يكون موجود على ملكية السيارة ورخصة السيارة مرهونة علامة رهن، فالموظف في الحدود لا يسمح لك بالخروج بالسيارة حفاظا على حق المرتهن وهو الدائن. ولذلك هناك إجراءات حمائية لما هو مقصود من موضوع الرهن، والحيازة ليست هي مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لبيع المرهون واستيفاء الدين منه، بدليل أنه إحنا ممكن نضعها عند أمين، يعني ممكن المرهون يكون عند أمين. مبطلات للرهن اللي هو الشرط المنافي للعقد كما ذكرنا، وبينا قاعدة الشروط الفاسدة في موضوع الشرط الذي يجوز أن نسقطه ويمضي العقد، وهو الشرط الذي لا ينافي الحقيقة. كذلك يبطل الرهن بفساد البيع أو القرض، يعني تبين أن البيع فاسد أو أن القرض فاسد، يعني أقرضه مثلا طحين فاسد بشرط أن يرده من غير فساد، يعني القرض إنه صار المقرض مستفيدا بأنه يقرض فاسدا ويرد إليه سليما، فصار عندي هنا في عقد القرض شرط مفسد للقرض، ففسد القرض. تبين لنا أن البيع كان وقت نداء الجمعة، قال تعالى وذروا البيع، النهي توجه وين؟ إلى حقيقة العقد، والنهي يقتضي الفساد. إذن النهي الشرعي توجه إلى نفي حقيقة البيع، وهما تبايعا وقت الجمعة. حتى لو كان البائع امرأة، طالما أن الذي كان أحد طرفي التعاقد هو من خطب بالجمعة والسعي للجمعة، فإذا كان قد خطب بذلك فيجب عليه عندئذ أن يمتنع عما منعه الشارع. فالآن في عندي نقطة اللي هي حالة فوات البيع الفاسد. الآن عندي عقد فاسد وحصل فواته، ما معنى حصل فوات؟ يعني بعنا سيارة وقت النداء، تمام، وهذه السيارة حكمنا بالفساد، وإذا بنا نبلغ أن السيارة أصابها حادث وتلفت. في الفاسد تعود السيارة إلى البائع والثمن إلى المشتري. ماذا نفعل بهذه السيارة الآن؟ نقول للمشتري فسخنا البيع، فخذ هذه السيارة المدمرة. قال لك إذا كان الشرع، الشرع أنا بعتها سليمة، أعدها إلي سليمة ونفذ الشرع، فأنا بعتها سليمة أرجعها إلي كما بعتها. الآن فات بسبب تلف، بسبب نقص، يعني مش بالضرورة تلف كامل للسيارة، ممكن تلف جزئي. عندئذ ماذا نفعل؟ البائع أخذ رهنا، أخذ رهنا، والمشتري عليه دين، والسيارة تلفت بيد المشتري. الآن أمضينا البيع، أمضينا البيع، لكن البيع الفاسد لا يمضي بالثمن، إنما يمضي بالقيمة، والقيمة يوم قبض المبيع الفاسد، هذاك مبحث آخر، لأن نحن في مبحث الرهن. وكان قد سلم المشتري مصاغ ذهبية للبائع رهنا بالثمن. الآن لجأنا إلى موضوع التقييم، موضوع آخر، بالعقد الفاسد، عقد فاسد، يعني العقد الفاسد لا يوجد فيه اعتبار للثمن. لا، الآن العقد الفاسد سواء مختلف في فساده أم متفقا على فساده، طالما أن الشريعة حكمت بهذا الفساد والبيع وقت الجمعة بالذات لا يراعى فيه الخلاف مع المذاهب الأخرى، دعك من موضوع مراعاة الخلاف، دعك من هذا الموضوع، نحن أمام عقد فاسد في صلاة الجمعة، وقت البيع في صلاة الجمعة، لا نراعي خلاف الحنفية في هذه المسألة. يوم القبض، يوم القبض، لأن التعدي بالقبض في العقد الفاسد، التعدي حاصل يوم القبض، التعدي حاصل يوم القبض، فتقوم السلعة في البيع الفاسد باعتبار يوم القبض، لأن التعدي حصل بالقبض من المشتري عند هذا الوقت، حصل منه التعدي فاعتبرناه متعديا في يوم القبض، فالتقييم على وفق يوم القبض، ولا نعتبر الثمن، إذ لو اعتبرنا الثمن لاعتبرنا العقد، وكيف نعتبر العقد وقد نهى عنه الشارع؟ إذن عقد فاسد نهى عنه الشارع، لو أنني اعتبرت الثمن لاعتبرت العقد، ولكنني أنا هنا مفسد للعقد، فكيف أعتبر ثمنه؟ فلجأت إلى التقييم كما لو كان تقييم متلفات لفوات التدارك. ما أستطيع أن أرد للبائع سيارة مدمرة فقل له هذا الشرع، ومن ثم تلفت بيات المشتري. الآن أدخل في موضوع التقييم. الآن التقييم والثمن كلاهما دين، كلاهما دين. الآن أنا أبحث في هذا المرهون في بيع في عقد فاسد وقت النداء يوم الجمعة، اشترى سيارة وجعل مصاغة زوجته أو مصاغا عنده جعله رهنا في الثمن الذي هو دين على المشتري. أنا بحث الآن في الرهن، واتفقا وتم القبض، واتفقا وتم. فإذا لم يتم القبض أصلا لا يوجد لدينا إشكال، أبطلنا البيع وأفسدناه. الآن أنا أمام بيع فاسد فات التدارك فيه، تلف العين المبيعة، النقص في العين المبيعة، زادت قيمة العين المبيعة، تغيرت الأسعار إلى آخره. هذه أسباب الفوات. الآن هذه السيارة تلفت، الآن سيقول البائع أنا لدي رهن بثمن السيارة أو بقيمتها، فإن قيموها فلي القيمة، وإن اعتبروا الثمن ولن نفعل، لأن اعتبار الثمن يعني تصحيح العقد، لأن هذا هو الثمن المسمى وهذا لن يكون، إنما نجري على القيمة. فأقول البائع أنا بالنسبة لي عندي الرهن، فإن لم يأتني بالقيمة فأنا سأبيع وأستوفي ديني من هذا الرهن. ماذا نقول له؟ الآن الراهن وهو المدين المشتري يعرف الحق فيرفع قضية، يريد أن يسترد المرهون لفساد العقد، يذهب إلى محامي شرعي متقن، يقول له أنا محتاج إلى هذا الذهب، إلى هذه العين المرهونة. يقول له المحامي الشرعي قضيتك ربحانة وكسبانة، لماذا؟ أبشر إن العقد فاسد، أبشر إن العقد فاسد، وبما أن العقد فاسد ما بني على باطل فهو باطل، وهذا الرهن مبني على عقد باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فعندئذ نقول إن الرهن يبطل في العقد الفاسد، وهذا الذي قلناه هو ظاهر كلام الشيخ خليل في المختصر في قوله وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم. بمعنى هذا الظاهر الذي نقول به وشرحناه وبيناه وظاهر قول خليل، وهو أن البيع الفاسد بعد الفوات كالبيع الفاسد وإن لم يحصل فوات، فيرد المرهون إلى المدين وهو المشتري. هذا كلام وظاهر كلام الشيخ خليل في قوله، أي الشيخ خليل وباشتراطه في بيع فاسد. معنى كلام الشيخ خليل إذا تيقن الراهن أو ظن أن الرهن يلزمه باشتراط الرهن في العقد الفاسد فدفع الرهن للدائن في العقد الفاسد فإنه يسترد الرهن، ولا فرق بين فوات المبيع في العقد الفاسد من عدمه. والمعتمد خلاف ما ذهب إليه الشيخ خليل، وظاهر قوله فإن المرتهن إذا دفع الرهن ظانا اللزوم أو متيقنه في العقد الفاسد فإن له حق استرجاع الرهن بعد الفوات في العقد الفاسد، والمعتمد أنه لا حق له، بل يكون وفاء في العوض في القرض الفاسد أو البيع الفاسد. هذا التأصيل لموضوع الخلاف في البيع الفاسد الذي فات فيه التدارك نرجع نرى أنه يرجع إلى أصلين. إذا نظرنا إلى البيع والرهن قد بني على البيع والبيع فاسد وما بني على باطل فهو باطل، فهذا هو قول الشيخ خليل. إذا نظرنا إلى تثبت الدينية سواء كانت بالقيمة أو بالثمن، فهذا يعني أن الدين موجود وأن سبب الرهن هو إيه؟ الدين. فإذا نظرنا إلى الدينية عولنا على القول الذي هو معتمد في الفتوى والقضاء، وهو أنه يستوفى الدين من المال المرهون. وإذا نظرنا إلى العقد الفاسد الذي أنشأ الملك وثبتت به الدينية أبطلنا الرهن الذي هو مذهب الشيخ خليل. إذن هنا ترى تنازعا بين أصلين للمسألة، كون إمضاء الرهن في البيع الفاسد الذي فات فيه التدارك وأنه يبقى من حق البائع أن يستوفي دينه من المرهون بناء على الالتفات إلى أن الرهن هو توثيق الدين سواء كان من جهة البيع أم من جهة القرض أم من جهة الإتلاف. هذه النظرة ستصحح وثيقة الرهن وأن يبقى الرهن بيد البائع ويستوفي منه باعتبار أصل الدينية الثابت. وإذا نظرنا إلى اعتبار أن المنشئ للدين هو عقد البيع وقد فسد، نلحظ ما جرى عليه الإمام الشيخ خليل. فإذا رأينا الشيخ خليل قد شهر في مختصره قولا، فلك أن تقول غير معتمد، لكن ليس لك أن تقول ضعيف بمعنى أنه قول لا معول عليه في القوة، بل هو قوي لكنه صادف ما هو أقوى، بل هو إيه؟ قوي لكنه صادف ما هو أقوى، وهذا فخر له أنه لا يأتي إلى أقوال واهية فيجعلها معتمدة في الفتوى، لأن كتابه في المعتمد في الفتوى. ولذلك حتى وإن قلنا إنه ضعيف، يعني نقول مثلا الضعيف في مختصر خليل، هذا الضعيف بمعنى أنه الذي يقارب الشاذ، الذي لا معول عليه، الذي هو واهن، إنما هو ضعيف باعتبار ما هو أقوى منه، فهو قوي ونسبته إلى ما هو أقوى أنه أضعف، وليس أنه ضعيف في المذهب كلية فستجد أن له من ينصره من كبار الأئمة، وأن خليلا إنما جرى على نصرة ذلك القول لما رآه من قواعده في موضوع التشهير. وهذا هو حراك الفقه، هذا الحراك الفقهي الدائم والمستمر. وأن يقول هناك من يقول إن العلم قد انتهى إلى خليل وبعد خليل، انظر إلى ما قاله الأئمة في موضوع مراجعاتهم إلى قول الإمام خليل والشيخ خليل، وهم أنهم يعني يقوون قولا لم يقوه ولم يشهره خليل. فمسألة الحراك العلمي الفقهي والذاكرة الفقهية ستبقى حية إلى يوم الدين. أما القول التقليد وما إلى ذلك والمتابعة والاختصارات لا لا لا، هذه الحواشي والشروح هي إدامة الفكر، هي إدامة الفكر وإدامة التحليل للوصول إلى ما هو أحسن، امتثالا لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا، نحن في هذا الموضوع أمام قولين، كما ذكرنا القول الأول وهو يعني ظاهر الشيخ خليل أنه يرد إلى المدين في العقد الفاسد الذي فات، وعليه يصبح الذي فات والذي لم يفت سواء على ظاهر قول الشيخ خليل، أم على ما هو المعتمد الذي يعني اعتمده يعني المحققون والمحشون بعد خليل، وقالوا إن المعتمد أن البائع يستوفي دينه كان بالقيمة أو طبعا لم يكون، ولكن أنا أفترض الأو بمعنى الافتراضي اللي هو الثمن. إذن علة الرهنية ثبوت الدينية، وهذا ما جرى عليه القول المعتمد، وهذا ما جرى عليه القول المعتمد أننا أكثر تصحيحا لتصرفات العباد، أكثر إنضاء لتصرفات العباد. نحن عندما نقول ذلك إنما نتوثق لحق الغير، توثق هذا العاقد بهذا العقد الفاسد، وعندما نسمح له باستيفاء دينه من هذه العين نحن نختصر المشكلات، نحن نختصر المنازعات. إذن هذا اللي هو ما يتعلق بمبطلات الرهن. من مبطلات الرهن جعل الرهن في دينين، قديم ودين جديد. يعني لك علي دين قديم ب10,000، قلت لك أقرضني 10,000 أخرى، قلت لي أريد رهنا لكن الرهن يكون أيضا في الدين القديم، يكون في ليه؟ يعني الرهن الذي ستأتي به سأستوفي منه ديني القديم، يشمل الدينين القديم الذي لم يحل والجديد. نقول أنت يا أيها المقرض تريد أن تتوثق للدين القديم الذي لا رهن فيه، وهذه منفعة لك وأصبحت مشترطة في توثيق الدين القديم. فنقول لك لقد بطل الرهن. لماذا؟ لأنه أصبح قرضا واشترطت فيه منفعة وهي توثيق الدين القديم. طب فإن كان الدين القديم قد حل يجوز. لماذا؟ لأنه لما حل الدين القديم أصبح كدين جديد مستأنفا، وبناء عليه نقول إن الدين القديم إذا لم يحل أجله فهذا بطلان الرهن في الدينين، بطلان الرهن في الدينين، لأن الرهن باطل وانطوى على اشتراط منفعة للمقرض باحتياطه لدينه القديم الذي لم يحل. فإذا حل الدين القديم وطلب رهنا بالقديم الذي حل والجديد جاز ذلك، لأن الرهن القديم كأنه يبدأ به اليوم لحلول أجله. طيب فإذا حصل رهن حكمنا بفساده وكان الرهن في الدين القديم الذي لم يحل والدين الجديد حكمنا بالفساد، لكن ماذا لو قام مانع بالمدين المرتهن من فلس أو موت؟ من فلس أو موت، هل الرهن الفاسد كالعدم وبالتالي هذا الدائن يدخل في المرهون كغيره من الغرماء، ولا يستوفي دينه الجديد من الرهن دون استيفاء الدين القديم؟ بمعنى نصحح بعد فواتها، يعني بعد قيام المانع بهذا الكلام كله فيه ما بعد قيام المانع بالمدين، موت، جنون، إفلاس. الآن في الحالة قبل قيام المانع احمل الرهن ورده إلى المدين، لماذا؟ لانطوائه على منفعة وهي تحصين الدين القديم، فقلنا بالإفساد، لكن لم يقم المانع بالمدين بعد، قام المانع بالمدين وما زال الرهن بيد الدائن المرتهن الذي وثق دينه القديم الذي لم يحل بقرض جديد للمدين مع رهن يكون فيه وفاء الدينين القديم والجديد، لكن قام المانع الآن بمن؟ بالمدين، من جنون، من إفلاس، موت. نقول في هذه الحالة يمضي الرهن بالدين الجديد فقط، فيستوفي الدائن في هذه الحالة دينه الجديد فقط من المرهون، أما دينه القديم فيحاصص به مع الغرماء. في هذه الحالة نحن فوتنا عليه الفرصة، فوتنا عليه الفرصة. قضية قيام المانع بالمدين أدى بنا إلى سلوك مسلك تصحيح الأوضاع. قبل قيام المانع رد الرهن، انتهينا، رد الرهن ورد القرض خلاص. الآن بعد ما وقع في المخالفة والرهن كان منطويا على منفعة مشترطة في عقد قرض، أفسدنا القرض وأفسدنا الرهن، وقلنا لهم ارجعا إلى حالكما مع الدين القديم وابقيا على ما كان قديما، أما القرض الجديد فيرد إلى المقرض والرهن يرد إلى المقترض. الآن بعد تسليم الرهن في عقد رهن فاسد بسبب انطوائه على منفعة محرمة في عقد قرض وهي توثيق الدين القديم، وقام المانع بالمقترض اللي هو أو بال عفوا قام المانع بالمقترض قام المانع بالمقترض من فلس أو جنون أو موت. الآن نحن أمام تصحيح أوضاع. في البداية كنا في السليم، رد ما أخذت، وذاك أيضا يفعل كذلك. الآن لابد من تصحيح الوضع. ماذا كان سبب الإفساد؟ هو الاستفادة بتوثيق الدين القديم. نقول للدائن لا تستوفي دينك القديم من المرهون، ودينك القديم تحاصص به الغرماء، أما دينك الجديد فأمضيناه. إذن المنفعة المشترطة ألغيناها وصححنا التصرف، صححنا التصرف. يعني نحن بعد الفوات نلجأ إلى ترميم الأوضاع ما أمكن، يعني لاحظوا في البيع الفاسد يوم الجمعة رد الثمن ورد كل واحد يعيد إلى الآخر ما أخذه منه وانتهى الأمر، لكن أنا أمام تلف، لابد أن أرمم هذه الأوضاع، أي أقلل الفساد ما أمكن، أقلل الفساد فما أمكن، فأنا أمام مشكلة واقعة. أنا لم أعد مختارا الآن، أنا لم أعد مختارا للعودة إلى ما قبل التعاقد، أنا الآن أمام مشكلة قائمة، سيارة تلفت، زواج تم مثلا على أقل من مهر المثل وحصل دخول، طب أنا قبل الدخول أفسخ العقد وانتهى الأمر، طب حصل دخول، بعد الدخول أقول نرجع إلى ما كنا عليه دون مهر. إذن في حالات لتصحيح العقود ما أمكن بعد الفوات، وأصل هذا إنه الشرع يعني يدرأ المفاسد ما أمكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي بال في المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه. طب هو ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكون راضيا بالمنكر؟ أيكون راضيا بتنجيس المسجد؟ ها؟ ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الآن نحن أمام واقعة، نحن أمام واقعة، هذه الواقعة سنتعامل مع ظرف واقع ليس مع ظرف مشروع أصلا، يعني البول في المسجد ليس مشروعا لكننا أمام مفسدة، لكن نحن نراجح بين مفسدتين، إما أن يبقى البول في مكان واحد أو تزرم الرجل وتنقض عليه فيلوث بقية المسجد ويلوث ثيابه ويلوثكم، وآذيتم المسلم وقهرتموه، ماذا تختارون؟ هذه المفسدة الواحدة أم تختارون مجموع المفاسد زائد المفسدة الواحدة؟ يعني هي مفسدة زائد مفاسد، تختارون هذه المفسدة الواحدة وتدرؤون بقية المفاسد، أم تأخذون هذه المفاسد مجموعة مع بعض؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أنك الآن في وضع درء مفاسد. موضوع بناء الكعبة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أن هؤلاء العرب ما زالوا حديثي عهد بإسلام، كيف يرون هدم الكعبة؟ فقضية المفسدة الدنيا ترتكب لدرء المفسدة الأعلى. نحن في تصحيحاتنا للعقود الفاسدة لا نشرع للفساد، نحن نقوم بعملية الاقتصار على آثار العقد الفاسد في حدها الأدنى. فإما أن تقتصر على هذا الحد الأدنى، وإما أنك ستقول في العقد الفاسد خذ السيارة المدمرة وأنت ضاع رهنك وأنت حصل ما حصل لك، أنت أمام عمليات تدمير شاملة. لذلك موضوع ترميم آثار العقود الفاسدة إنما جاء على وفق شريعة وهداية، مثل موضوع أكل الميتة للمضطر، هل أكل الميتة يرفع التحريم أم يرفع الإثم؟ يرفع الإثم. إذن الشريعة فيها استثناءات، هذه الاستثناءات في هذا الموضوع عندئذ نقول إن هذا الاستثناء هو يعني جعلنا نتصرف في ترميم آثار العقد الفاسد والاقتصار على آثار العقد الفاسد في أدنى درجات الفساد في المجتمع وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وهذا يعلمنا أننا عندما ننظر إلى الواقع الفاسد أمامنا لا نستطيع أن نبني المجتمع النموذجي المثالي على الشريعة، سنجد أمامنا وقائع فاسدة، فماذا نفعل؟ أن نترك الفساد على ما هو يزداد، أم أننا نقلل الفساد إلى حده الأدنى؟ إذن تقليل الفساد إلى حد أدنى هو جزء من الإصلاح. طيب، فإن أردت أن أقتلع الفساد من جذوره فوقع فساد أكبر، نقول لك أنت لم تستفد من بول الأعرابي. بول الأعرابي فيه فوائد، بول الأعرابي في المسجد كان فيه مدرسة لمن يريدون الإصلاح اليوم، لا أن تأتي وتريد أن تجتث الفساد من أصله، فهذا غير ممكن. وطول عمرهم الأنبياء والصحابة يتعاملون مع أوضاع استثنائية بعد استشهاد عثمان، وضع استثنائي بعد المعارك التي حدثت بين المسلمين، أوضاع استثنائية. نحن موضوعون في هذا الزمان في أوضاع استثنائية. أهم شيء أنك لا تأتي بالفساد الأكبر بدل الفساد الأدنى. يعني إذا سقطت في حفرة وأردت أن تخرج منها لا تبدأ بالحفر، لا تبدأ بالحفر، عليك أن تبدأ بالنظر إلى الأعلى. ومن هنا عندما نجري على هذه القاعدة أن إنكار المنكر لا يكون بارتكاب مفسدة أشد ومنكر أكبر، هذا قاعدة في إنكار المنكر. لست أغير من النبي صلى الله عليه وسلم على حرمات الشريعة، انظر كيف فعل. الآن أنت في مجتمعات متفاوتة، ممكن في مجتمع يكون أهم شيء عندك مرجعية الشريعة، تثبيت مرجعية الشريعة للأمة. ممكن تكون الصلاة أكبر من الحديث عن تحريم التدخين. ممكن أنت في إصلاح إنسان لا توافق على أن يبقى على هذا الحال، لكنك أنت تتدرج معه فتقضي على الفساد شيئا فشيئا فشيئا، فيتناقص الفساد، وبالتالي هذا مستفاد من أصول الشريعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.